بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الاشتراك القرآني، قال: وأما ما عدا السبع من قراءة أبي جعفر المدني يزيد بن القعقاع وقراءة يعقوب الحضرمي واختيارات خلف التي هي تمام العشر، فإنها ليست من المتواتر على الأرجح، ومن جعلها من المتواتر من المتأخرين ففي قوله نظر. هذه مسألة أخواني لو استطردت في بيانها وشرحها لاستغرقت المجلس كاملا، ولذلك أنا لا أريد أن أفصل فيها أكثر من هذا، لكنني أريد أن أقول البلقيني له السلاح، يرى أن السبع القراءات السبع هي المتواترة، والقراءات الثلاث قراءة يعقوب الحضرمي وخلف وأبي جعفر أنها ليست من المتواتر وإنما من الآحاد، وهذا القول يخالفه فيه جمهور القراء وجمهور العلماء كابن الجزري، ولذلك ابن الجزري صنف كتاب النشر في القراءات العشر، ويرى أن القراءات العشر متواترة. واضح؟ البلقيني هنا يقلد ابن الحاجب. ابن الحاجب هو الذي قال هذا الكلام، قال إن القراءات السبع فقط هي المتواترة وأما ما فوقها فهو من الآحاد. طيب، والبلقيني هنا في قوله ومن جعلها من المتواتر من المتأخرين ففي قوله نظر، لعله يقصد والله أعلم تاج الدين السبكي. تاج الدين السبكي في كتابه جمع الجوامع وفي منع الموانع عن جمع الجوامع تكلم عن هذه المسألة بتفصيل، و يعني نص على أن القراءات العشر كلها متواترة، وهذا هو الصحيح، وهو الذي عليه جمهور العلماء من القراء والأصوليين وغيرهم، وهو الذي يعني اشتهر عند المتأخرين أن القراءات العشر كلها متواترة. ولذلك يقول هنا السبكي في نص كلامه، قال: وأما كوننا لم نذكر العشر بدل السبع مع ادعائنا تواترها فلأن السبع لم يختلف في تواترها فذكرناها أولا لأنها موضع إجماع، ثم عطفنا عليه موضع الخلاف، ثم عطفنا عليه موضع الخلاف. لذلك السبكي يرى أن العشر متواترة، ومثله أيضا الجعبري وكثير من علماء القراءات كلهم نصوا على أنها كلها قراءات متواترة وثابتة. طيب، ثم قال: ذلك أن المتواتر من القراءات، هذا كلام البلقيني، ثم ذلك أن المتواتر في القراءات السبع إنما جاء من تلقي أهل الأمصار لها من غير نكير، وقراءة المذكورين لم يتلقها أهل الأمصار كتلقي تلك، فإن قراءة نافع بالمدينة وقراءة ابن كثير اشتهرت بمكة، أو فإن قراءة نافع اشتهرت بالمدينة وقراءة ابن كثير اشتهرت بمكة إلى آخره. يرى هكذا، يقول إن القراءات السبع تلقاها، وهذا الذي أريد أن أؤكد عليه، تلقاها أهل الأمصار من غير نكير، يعني كان يقرأ نافع في المدينة ولا ينكر عليهم أحد من أهل المدينة، فمعنى هذا أنها معروفة عندهم، يحفظها الآلاف. وأنتم تعلمون أننا اليوم، نحن اليوم الذين يحفظون القرآن الكريم بيننا اليوم بالآلاف، ليس كذلك؟ كم في الحرم الآن من الحفاظ؟ أنا أجزم أنهم في الآلاف في الحرم الآن. فهل نحن يا ترى أحرص من التابعين ومن الصحابة ومن أتباع التابعين في حفظ القرآن؟ هذا لا أبدا، لا نشك في أنهم كانوا أحرص منا على حفظ القرآن وإتقانه، وبالتالي فالحفاظ فيهم كثيرون والمتقنون كثيرون. ولذلك عندما يتلقى أهل مصر القراءة معناه أنها مشهورة عندهم جميعا، ولم ينفرد بها نافع، ولم ينفرد بها ابن كثير، ولم ينفرد بها حفص ونحو ذلك. قال: وتلقاهم علماء الأمصار بالقبول وخصوها بالتواتر. إذن نحن نتفق أيها الإخوة على أن القراءات العشر كلها متواترة وأنها مستفيضة ومشهورة عند أهل الأمصار. طيب، نأتي لمسألة أخرى ذكرها البلقيني. قال: وإن كان نافع بن أبي نعيم المدني قد قرأ على أبي جعفر، إلا أن قراءة نافع بالمدينة اشتهرت، طبعا نافع بن أبي نعيم هو أحد القراء السبعة كما تعلمون، وشيخه أبو جعفر المدني أحد القراء العشرة، ليس كذلك؟ فقراءة التلميذ أصبحت أشهر من قراءة شيخ أبي جعفر. ونافع لم يقتصر في القراءة على أبي جعفر، وإنما قرأ على 70 من التابعين كما قال، ثم اختار من قراءاتهم قراءة اشتهرت عنه. قال البلقيني: والذي يظهر أن هذه القراءات يطلق عليها آحاد، يقصد القراءات الثلاث التي زادت عن السبع، وأنها ليست من قبيل المتواتر، ويلحق بالآحاد قراءة الصحابة كقراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ونحوهم. طيب، هذه مسألة أخرى. الآن المعروف في كتب القراءات القراءات المتواترة وهي العشر التي ذكرت لكم، والقراءات الأربع الزائدة على العشر وهي قراءة ابن محيصن وقراءة الأعمش وقراءة الحسن البصري وقراءة ثالثة أو الرابعة، هذه يسمونها القراءات الأربع عشرة، وتعتبر الزائد عن العشر يعتبر من القراءات الشاذة. طيب، الشذوذ أيضا من مصطلحات الحديث، والذي يظن أن المقصود بالشاذ عند القراء هو الشاذ عند المحدثين يخطئ، لأن الشاذ عند المحدثين كما يقول العراقي: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي حققه. فالشاذ عند المحدثين هو ما يخالف الثقة الجمهور، أو ما يخالف الثقة من هو أوثق منه، هذا مصطلح. لكن عند القراء هو ما فقد شرطا من شروط القراءة الصحيحة، يقال عنه شاذ. والشذوذ باللغة هو الانفراد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن شذ شذ في النار، يعني من انفرد عن الجماعة شذ في النار. هذا هو الشذوذ باللغة، الشذوذ هو الانفراد والعزلة. فالشاذ عند القراء هو ما فقد شرطا من شروط صحة القراءة. طيب، يأتي سؤال: ما هي شروط صحة القراءة؟ أيوة شيخ، أيوة، ممتاز، أحسنت. يعني هذه ثلاثة أركان كما قال ابن الجزري، أركان القراءة الصحيحة التي ذكرها ابن الجزري: صحة السند، وموافقة رسم المصحف ولو احتمالا، وموافقة وجه من أوجه النحو، وقد جمعها بقوله: وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. هذه ثلاثة أركان ذكرها ابن الجزري: أن يكون صحيحة، تكون صحيحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن تواثق رسم المصحف العثماني ولو احتمالا، مثل كلمة مالك مثلا مرسومة في المصحف ملك ومكتوب فوق الميم ألف صغيرة، فهي موافقة لرسم المصحف ولو احتمالا، وموافقة لوجه من أوجه اللغة العربية. طبعا لو رأيتم هذه الشروط يا شباب للاحظتم أن الشرط الأول يغني عن الشروط الأخرى، يعني إذا صح سنة القراءة فليس هناك اعتبار لموافقتها لوجه من أوجه العربية، لأن المفترض أن العربية تخضع لصحة القرآن وليس العكس. فالآن إذا صحت القراءة مثلا عن أحد القراء، وهذه ستأتي معنا الآن، فمثلا قراءة ابن عامر: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه قراءة الجمهور. ابن عامر يقرأ: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النحويون: هذه القراءة خطأ مخالفة للنحو. كيف تكون خطأ وهي ثابتة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عامر؟ قالوا: هذه مخالفة للنحو. لماذا؟ قالوا لأن النحويين يمنعون عطف الظاهر على المضمر. كيف؟ الله يقول واتقوا الله الذي تساءلون به، هذا ضمير أليس كذلك؟ ضمير متصل بحرف الباء به. والأرحام، فالأرحام أصبحت مجرورة عطفا على الضمير، وهم يقولون ما يجوز أن تعطف الظاهر على المضمر، ولذلك أخطأ ابن عامر. هذا طبعا من الخطأ المردود. نقول لهم ما دامت صحت القراءة عن ابن عامر فأنتم تجعلونها قاعدة لكم وليس العكس، لأن إذا صحت القراءة فلا عبرة بكلام النحويين. ولذلك يقول ابن أبو حيان رحمه الله في كتابه البحر المحيط: ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة ولا بأقوال نحاة الكوفة، فإذا صح سند القراءة فهي العمدة، وأما أقوال النحويين فهي تابعة لصحة أقوال القراء. ثم فوق ذلك أننا وجدنا أن اللغة العربية لا تمنع ذلك، ووجدنا شواهد شعرية من كلام العرب الذين يحتج بشعرهم تجيز عطف الظاهر على المضمر، لكن هذا على سبيل المثال. فإذا اشتراط ابن الجزري هذه الشروط الثلاثة: صحة السند للقراءة، هذا أهم الشروط، هذا أهم الشروط. ثم تأتي الشرطان التاليان تابعة له، وهي موافقة رسم المصحف وموافقة لغة العرب أو وجه من أوجه اللغة العربية. طيب، الآن مسألة أخرى وهي قراءة الصحابة. هناك قراءات في كتب القراءات قالوا هذه قراءة ابن عباس، هذه قراءة ابن مسعود، هذه قراءة فلان. فنقول إذا وافقت هذه القراءة القراءات المتواترة الصحيحة فهي صحيحة ولا نقاش في ذلك، وسوف تأتي معنا أيضا قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال إذا خالفت قراءة الصحابي قراءة المتواترة الثابتة الموجودة عند الناس اليوم، فإننا نعتبرها من القراءات الشاذة. واضح؟ طيب، قال: وأما قراءة التابعين كسعيد بن جبير وابن محيصن وابن أبي عبلة، هؤلاء كلهم من قراء التابعين، ويحيى بن وثاب والأعمش والنخعي ونحوهم، فإن ذلك معدود من الشاذ لم يشتهر كاشتهار بقية العشرة، لم يشتهر كاشتهار بقية العشرة. ونحن نقول أيضا إذا وافقت قراءة هؤلاء التابعين القراءات المتواترة فليس هناك نقاش، لكن إذا انفردوا عنهم فنقول هي شاذة لأن لم يتوفر لها الشروط التي اشترطناها وهي صحة السند. طيب، ولو كان في الحديث لأطلق عليه المرسل، ولكن في القراءة يطلق عليه الشاذ. هذا أيضا يعني يكاد يكون مصطلح خاص بابن البلقيني، وهو يقول أن القراءة التي يقرأ بها التابعي هي صحيحة السند إلى التابعي فقط وليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول هي شاذة. قال هو: ولو كانت في الحديث لقيل عنها المرسل، ولكن في القراءة تسمى شاذة. وتعلمون أن الحديث المرسل، التعريف الصحيح للحديث المرسل هو مرفوع التابعي. نعم، ولا يقال في تعريف المرسل هو الذي سقط منه الصحابي، هذا تعريف غير دقيق، كما يقول صاحب البيقوني: ومرسل منه الصحابي سقط. لا، هذا ما هو الدقيق، وأدق منه قول العراقي في الألفية: مرفوع تابع على المشهور مرسل، أو قيده بالكبير. لماذا؟ لأن عندما تقول مرفوع التابع تضمن أنه يعني رفع التابع، لأنه إذا كان الصحابي هو الساقط فليس هناك مشكلة، أنت تضمن أنه صحيح لأن كل الصحابة ثقات وعدول. طيب، قال: ولا يقرأ في الصلاة إلا بما ثبت بالتواتر، وأما الآحاد والشاذ فلا. هذه مسألة فقهية، مسألة فقهية، وجلال الدين البلقيني هو فقيه قبل أن يكون مفسرا للقرآن، يقول أنه لا يجوز أن تقرأ في الصلاة بالقراءة الشاذة، وهذا رأي الجمهور، وإنما يقرأ بالذي تواتر من القرآن الكريم. طيب وقفنا هنا الشيخ في القراءة. أيوة طيب يلا أكمل ذكر، نريد أن ننتهي إن شاء الله في كل مجلس من الجزء المخصص.
قال المصنف رحمه الله: ويلحق بالآفاق قراءة الصحابة كقراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ونحوهم. وأما قراءة التابعين كسعيد بن جبير وابن محيصن وابن أبي عمرة ويحيى بن وثاب والأعمش والنفعي ونحوهم فإن ذلك معدود من الشاذ، إذ لم تشترك كاشتهار بقية العشرة ولو كان في الحديث المطلق عليه المرسل، ولكن في القراءة يطلق عليه الشاذ. ولا يقرأ في الصلاة إلا بما ثبت بالتواتر، وأما الآحاد والشاذ فلا. ومما يدل على هذا التقسيم أن الأصحاب رحمهم الله تكلموا عن القراءة الشاذة، فقالوا إن جرت مجرى التفسير والبيان عمل بها نحو قراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص في آية الكلالة وله أخ أو أخت من أم، وقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما.
جميل. طبعا هو يشير هنا إلى القراءات التي ثبتت عن الصحابة أو عن التابعين وكيف نستفيد منها. نحن نقول لا يجوز القراءة بها في الصلاة. طيب هل يجوز القراءة بها خارج الصلاة؟ نقول على سبيل التعليم نعم يجوز أن تقرأ، لأن هناك من يرويها بالأسانيد حتى اليوم، القراءات الشاذة التي رويت عن هؤلاء التابعين والصحابة رضي الله عنهم، ولكن لا يجوز القراءة بها في المحاريب وفي الصلاة. طيب كيف نستفيد منها؟ هل لها فائدة هذه القراءات؟ نقول نعم نستفيد منها في التفسير وفي الأحكام الفقهية وفي الاستنباطات، ونستفيد منها أيضا في اللغة العربية وفي تقعيد قواعد النحو، فهي من الفوائد المهمة جدا. فيقول هنا: والدليل على هذا التقسيم أن الأصحاب رحمهم الله، الأصحاب يقصد بهم هنا الشافعية لأنه شافعي، فالشافعية تكلموا عن هذه القراءة وغيرهم تكلموا أيضا، ليسوا فقط هم الذين تكلموا، تكلم الأحناف والشافعية وغيرهم. قال: فقالوا إن جرت مجرى التفسير والبيان عمل بها نحو قراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص في آية الكلالة وله أخ أو أخت من أم، وهي في الآيات الأولى في سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. فقال هنا من أم وله أخ أو أخت من أم. الآن هناك خلاف، وله أخ أو أخت عند علماء الفقه، هل المقصود بالأخ والأخت هنا الأشقاء أم الأخ والأخت من أم؟ فالذين يختارون القول الثاني يستشهدون بقراءة ابن مسعود، يقولون المقصود بأخ أو أخت من أم لقراءة ابن مسعود هذه، فإذا يستفاد منها في ماذا؟ في الفقه وفي الاستنباط. وأيضا قال: وقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، وهذا في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هو قال أيمانهما. الآن ما المقصود بهذا؟ هذه في الحقيقة تسمى عند علماء التفسير وعلماء القراءات القراءة المدرجة أو القراءة التفسيرية، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون القرآن ويأمنون اللبس، فربما كتب أحدهم في مصحفه تفسيرا وليست قراءة، ولذلك نحن نقول قراءة من باب التجوز، وإلا في الحقيقة هي تفسير وليست قراءة. فقوله وله أخ أو أخت فعلق بجنبها من أم، فلما وجدنا نحن مصحف ابن مسعود بعد ذلك وجدنا فيه هذه الكلمة من أم، فقالوا وفي مصحف ابن مسعود كذا، فهي في الحقيقة ليست من باب القراءة وإنما من باب التفسير. وقد تكلم عنها العلماء، وأذكر مما تكلم عنها كلاما جميلا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، حيث يقول رحمه الله: فهذه الحروف أي القراءات المذكورة وأشباهها قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن. فكيف إذا روي عن لباب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى، وأدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل على أنها من العلم الذي لا يعرف العامة فضله، إنما يعرف ذلك العلماء. وصدق رحمه الله. إذن فائدة هذه القراءات المنسوبة للصحابة هي التفسير والبيان والاستنباط منها. طيب نقرأ يا شيخ.
السلام عليكم. قال المصنف: وإن لم يكن كذلك فإن عرض، وإن لم يكن كذلك فإن عرضها خبر مرفوع قدم عليها، وإن عرضها قياس ففي العمل به قولان: فأنزل قراءة الصحابة منزلة خبر الواحد، ولا شك أن قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف متصلة بالصحابة، إذ معاذ الله أن يظن بهم الاجتهاد، فإن ذلك في تأدية القرآن ممنوع، فثبت أنها أخبار.
طبعا هذا يؤكد الكلام الذي ذكرته لكم، أنه لا يمكن أبدا أن نقول أن أحدا من القراء اجتهد في قراءة من عند نفسه، وإنما هي كلها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول: وإن لم يكن كذلك، يعني الآن إذا قلنا نحن نستفيد من قراءات الصحابة وقراءات التابعين أننا نستفيد منها في الفقه ونستفيد منها في الاستنباط وفي نحو ذلك، لكن إذا كان الحكم الذي تدل عليه هذه القراءات المنسوبة للصحابة يخالف حديثا صحيحا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف نصنع؟ قال: فإن عارضها خبر مرفوع قدم عليها، لأن إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا فإنما نقدمه على ما ثبت عن الصحابي ولو كانت قراءة مفسرة أو قراءة مدرجة. وإن عارضها قياس ففي العمل بها قولان، فأنزل قراءة الصحابة منزلة قراءة أو منزلة خبر الواحد. هذا كلام جميل من البلقيني، وهذا يظهر فيه نفسه الفقهي. ودائما يا أيها الإخوة تلاحظون المؤلف يغلب عليه فنه الذي برز فيه، فيظهر ذلك في مؤلفاته. فمثلا وأنتم تقرؤون في كتب التفسير مثلا تلاحظون الإمام الطبري مثلا هو من الأئمة الذين توازنوا بشكل منقطع النظير في تفاسيره، فلا تشعر أن الطبري يغلب عليه الفقه أو يغلب عليه النحو أو يغلب عليه التاريخ، مع أنه إمام في هذه كلها، ولكنه مفسر يعرف ما يأخذ من هذه العلوم وما يدع. ولذلك يقول مثلا في بعض المواضع في شرحه لآيات الأحكام قال: وتفصيل ذلك في كتب الفقه، وتفصيل ذلك في كتب الحديث ونحو ذلك. لكن بعض غيره من المفسرين غلب عليه الفن الذي اشتغل به، فمثلا القرطبي في تفسيره غلب عليه الجانب الفقهي واضح، أبو حيان الغرناطي والواحدي في كتاب البسيط غلب عليه الجانب النحوي وقيس على ذلك. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال المصنف: وقد يقع في السبع قراءات متكلف لها وجوه من العربية تخالف نفسها، مثل قراءة اسم السبع وأجركم بالخفض، وقراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالخفض، وقراءة ابن عامر وحفص وحمزة أيضا، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم بتشديد إن ولما، وقراءة قلقل إنه من يتقي ويصبر بإثبات الله مع الجزم، وقراءة ابن عامر في الحديث وكلا وعد الله الحسنى برفع كل، فلا تخرج بذلك عن التواتر بل يخرج لها وجه كما سبق، وقد تكلم في ذلك من لا أدب له وقال هذه القراءة شاذة وهو مردود. وإن أطلق الشذوذ في ذلك فالمراد الشذوذ عن القياس لا الشذوذ القسيم التواتر.
بارك الله فيك. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أنه قد يقع في القراءات السبع المتواترة بعض الوجوه الشاذة التي ينفرد بها بعض الرواة، بمعنى أنها تكون مروية بطريق طريق آحاد. أي ولذلك يقول ابن الجزري كما لاحظتم قبل قليل، قال وحيثما خالف ركن أثبتي، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. يعني حتى لو كان هذا الوجه من الأوجه التي في بعض قراءة السبع فإنه يعتبر شاذا لأنه انفرد به. طيب، قال وقد يقع في قراءات السبع قراءات يتكلف لها وجوه من العربية تخالف الأصل، مثل قراءة نصف السبع. نصف السبع يعني قصد نصف القراء السبعة قرأوا هذه القراءة، والمقصود بهم هنا ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وحمزة الكوفي، فقد قرأوا فامسحوا بوجوهكم وأرجلكم وأرجلكم في سورة المائدة آية السادسة وهي آية الوضوء، فامسحوا بوجوهكم وأرجلكم. وقراءة الأربعة الباقين فامسحوا بوجوهكم وأرجلكم. فكيف نوجه القراءة؟ طبعا الذين قالوا وأرجلكم، هناك من قال هذا خطأ في اللغة بالفضل، وهذا الذي يسمونه ويلفه وهو مهم جدا من العلوم التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، هو ما يسمونه توجيه القراءات، علم توجيه القراءات، والمقصود به تعليل الأوجه المقروء بها لغة وإعرابا، تعليلها لغة وإعرابا. مثل هنا مثلا عندما نقول فامسحوا بوجوهكم وأرجلكم، فامسحوا بوجوهكم وأرجلكم، ما الفرق في المعنى؟ أيوة يا سلام، أحسن. عندما يقول الله سبحانه وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم، قالوا الفتح معطوفة على الغسل، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. طيب وأرجلكم إذا قلنا بالكسر قالوا هي معطوفة على المسح، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فنكون نجمع بينهما أنك تمسح على الرجلين إذا كنت في حالة التيمم، في حالة لبس الخف، وتغسلها إذا لم تكن لابسا له، تجمع بينها. هذا هو يسمونه توجيه القراءات. وأيضا قراءة الحمزة، وأعتذر أنا قلت قبل قليل هي قراءة ابن عامر وهي قراءة حمزة، عفوا، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه قراءة حمزة الكوفي. هنا أيضا النحويون خطأوها والصواب مع حمزة رضي الله عنه بالفضل، وقراءة ابن عامر وحفص أيضا وإن كلا والأمثلة التي ذكرها. هنا مسألة وهي أن بعض النحويين قال هذه القراءات خطأ، ما حكم هذا القول؟ نقول لا يجوز ولا ينبغي أن يقول أحد من العلماء إن هذه القراءات الثابتة المتواترة أنها ضعيفة في اللغة، لكن هنا نقول أن من ضعف القراءات المتواترة مخطئ، وقد وقع في ذلك بعض كبار الأئمة رحمهم الله، ومن أبرزهم شيخنا وإمامنا الكبير ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه جامع البيان ضعف بعض القراءات المتواترة، ونحن نلتمس له العذر بأنه قد قال ذلك قبل أن يقع يعني اشتهار القراءات المتواترة، وهي صحيحة وهو أعلم بها من تلميذه ابن مجاهد رحمه الله جميعا، لكنه وقع في ذلك، ولذلك نحن نقول هذا خلل وقع فيه بعض العلماء وغيره، مثل ابن عطية، مثل الزمخشري، وقد لحنوا قراءات صحيحة، لذلك رد عليها وصنف فيها بعض العلماء كتبا عن تلحين النحويين للقراء. ولذلك يقول البلقيني هنا وقد تكلم في ذلك من لا أدب له وقال هذه القراءة شاذة، وكأني والله أعلم أظنه يقصد الإمام العلامة أبي شامة المقدسي رحمة الله عليه في كتابه المرشد الوجيز، وهو يعني قد ناقش هذه المسألة، ونحن يعني نقول أنهم اجتهدوا رحمهم الله، ولكن هذا منهج غير صحيح أن نرد القراءات المتواترة الصحيحة ونحكم عليها بالخطأ في اللغة. وإن لكن البلقيني هنا أجاد رحمه الله في التماس العذر. ونحن أيها الإخوة ونحن نتعلم مسائل العلم ينبغي أن نتعلم معها الأدب مع العلم أيضا. فلاحظوا هنا في قول جلال الدين البلقيني رحمه الله: وإن أطلق الشذوذ في ذلك فالمراد الشذوذ عن القياس لا الشذوذ القسيم المتواتر. هذا كلام جميل جدا. بمعنى كيف؟ الآن النحويون قالوا لا يجوز عطف الظاهر على المضمر، هذا القياس، فكل ما خالف هذا القياس يحكم عليه بالشذوذ. فيقول هو: لعل من قال إن هذه القراءة الشاذة يقصد أنها من حيث القياس النحوي، ولا يقصد بذلك أنها شاذة من حيث السند أو نحو ذلك. وهذا تخريج لطيف.
تجريد الصريح، من أحاديث الجامع الصحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. التجريد الصريح، من أحاديث الجامع الصحيح.
يا من له الأخلاق ما تهوى العلا، يا
والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على نترك هذا الأمر ما تركته وهلك دونه.